قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمه الله ان سلامه الرب تعالى محله. وهذه حادث المؤلف رحمه الله يقول في اول كل فقره جديده قد اعلم اعلم يعني سيحصل وسيكون جازما. رحمه الله هذا دعاء سؤال من الله عز وجل الرحمه لطالب العلم. واعلم رحمه الله ان سلامه الرب تعالى محدث. ان سلامه الرب يعني مقصوده ما يتكلم به اهل الكلام في الخوض في الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله بغير علم. منهم من تكلم في الرب فقال انه ليس فوق العرش والعياذ بالله. منهم قال انه في كل مكان. هذا محدث وهو كفر ورده كفر وضلال والعياذ بالله. فالجميع الذين يقولون ان الرب ليس فوق العرش وانه في كل مكان وكذلك من ينفي النقيضين عن الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا مخيف له ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا كلام في الرب كفر وضلال. بل الرب سبحانه وتعالى فوق العرش والسنه على عرش دائما من خلقه. فكلام الجهميه محدث وكذلك كلام الجهميه والمعتزله في نفي الصفات ونفي الاسماء وكذلك كلام الاشاعره في نفي الصفات ما عدا الصفات السبع وكذلك نفيهم للاراده نفس الأشاعرة الإرادة الدينية ونفس المعتزلة للإرادة الكونية. كل هذا محدث. هذا كله محدث. وهذا محدث منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر. فلم يكن السلف ولم يكن الصحابة والتابعون الأئمة يتكلمون في الرب فيما تكلم به هؤلاء. الرب سبحانه وتعالى أثبت نفس الأسماء والصفات وأثبت أنه فوق العرش. الواجب إثبات ما أثبته الله له ونفي ما نفاه الله عنه. فهؤلاء المبتدعة تجاوزوا ما وصف به الرب نفسه ووصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلامه محدثا منهما هو كفر ومنهما هو دون الكفر. فهو بدعة. وهذه بدعة إما أن تكون مكفرة كبدعة الجهمية الذي يقول أنه ليس فوق العرش بينهم في كل مكان وقد تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الذين يكون يتأولون قضية الصفات على الصفات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمة الله أن سلامة الرب محدث وهو بدعة وضلال. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما سبق. فكما قال بعض السلف: لا يصف الرب الا بما وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القران والحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به نفسه عز وجل في القران وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه فهو جل ثناؤه واحد. هو واحد في ذاته وواحد في اسمائه وصفاته وافعاله وواحد في الوهيته. هو واحد في ذاته كما قال الله تعالى: قل هو الله احد الله الصمد. واحد في اسمائه وصفاته ليس له مثيل. لا يشبه احد من خلقه في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله. هو واحد في الوهيته هو مستحق العباده دون غيره ولا يستحق العباده في غيره. هو سبحانه واحد وهو الاحد وهو الصمد الذي تفصل بين الخلائق في حوائجها هو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. ولا نظير له ولا مثيل له ولا سبيل له ولا ند له كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: هل تعلم له سبيلا. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
نعم. ربنا أول بلا مثل يعني لا يوجه لهذا السؤال ويقال متى متى كان. فهو سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس قبله شيء. فلا يجي هذا السؤال متى، ويقال متى كان. فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو الأول الذي لم يسبقه شيء، ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو أول، هو الأول الذي لم يسبقه شيء وليس قبله شيء، وهو الآخر الذي لا يكون بعده شيء، وهو الظاهر فوق العرش ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي لا يحسبه شيء من خلقه، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. فهما اسمان متقابلتان، أربعة اسماء، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، هو الأول والآخر، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، واسمان متقابلان لفوقيته وعلوه، وأنه لا يحتوي شيء من خلقه. فتفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة الحديث الصحيح حديث الاستفتاح بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأهل من يعطاك. حديث صحيح. هذا في التفسير لهذه الأسماء الأربعة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه: ربنا أول، أول بلا متاع، يعني لا يوجه هذا السؤال إليه، ما يقال متاع كان، وآخر بلا منتهى. وأحسن من هذا الحديث، الحديث حينما فسر هذه الأسماء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعلم السر وأخفى. نعم، صفة العلم مصفة، يعلم السر وأخفى، والذي أخفى من السر ما هو؟ ما يكون في النفس، حديث النفس، يعلم السر الكلام الذي تتكلم به سرا، ويعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما تحدث به نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم.
ولا يقول في صفات ربه،
يقول يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، استوى على العرش، هذا الاستواء جاء في الكتاب العزيز في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، كلها جاءت بلفظ السواء وتعدت بعلى، على تفريد العلو والارتفاع، سبعة مواضع كلها جاءت بالتصريح بالاستواء، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد والسابع أيضا سورة الفرقان. ها؟ نعم. والرعد. سبع مواضع من كتاب، من كتاب الله كلها فيها تصريح بأنه استوى على العرش. ومع ذلك أنكر الاستواء أهل البدع من الجهمية والشاعرة والمعتزلة، وقالوا معنا استوى استولى، وهذا لا شك أنه انحراف. استوى يقول معنا استوى استولى، الله تعالى يقول استوى وهم يفسرون بالاستولى، الله تعالى لو أراد معنى استولى استولى عاجز أن يقول استولى الرحمن العرش استولى؟ لو أراد معنى استولى لبين الله تعالى. هذا تحريف تحريف. ولأن استولى يختلف معنى عن استولى، سواء استقر وعلى وارتفع وحائط. استولى تتضمن أيضا نقص في حق الرب، وهو أنه لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب، كان عاجزا ثم غلب غير ثم استولى عليه. وهل الله تعالى وهل العرش غالب الله؟ وهل كان عاجزا عن الاستولى عن الاستولى ثم استولى بعد ذلك؟ ولا يقال استولى إلا بحق من كان عاجزا ثم غلب، كما قال الشاعر قد استوى قد استولى بسر على العراق، هل استوى استولى بسر على العراق؟ هذا يستدل بها البدع استوى معناه استولى. ولهذا فإن هذا تفسير استوى وتفسر بها البدع استولى هذه زيادة زيادة في كلام الله. ولهذا قال العلماء إن هذه اللام الزائدة تحريف تحريف في كلام الله ومحادة لله ورسوله، هي من جنس تحريف اليهود حينما قال الله لهم قولوا حطة فزادوا فقالوا حنطة زادوا حرف. ولهذا يقول العلماء لام الجهلية كنون اليهود، لام الجهلية مثل نون اليهود. ما هي نون اليهود؟ اليهود قال الله قولوا حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يقولوا حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لنا. فزادوا في كلام الله واستهزعوا وقالوا حنطة يا ذنوب. وكذلك اليهود أخبر الله عن نفسه وكذلك الجهمية أخبر الله عن نفسه أنه استوى على الأرض فزادوا لام وقالوا استوى استولى. ولهذا يقول العلماء لام الجهمية كنون اليهود سواء بسواء صلى الله عليه وسلم على عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. المعنى أن الله تعالى استوى بذاته فوق العرش سواء يليق بجلاله وعظمته ذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، فله علو القدر وعلو القهر وعلو ذاته. أما علمه فهو في كل مكان في كل مكان لا يخفى عن علمه مكان، في رجد البحار وفي ظلمات البر والبحر يعلم لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النمله السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. العلم في كل مكان، والرب سبحانه وتعالى ذاته فوق العرش فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان ولا يحلو عن علمه مكان. هنا
ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
نعم لا يقول في صفات الرب كيف كيف استوى كيف ينزل كيف يعلم كيف يسمع كيف يبصر، هذا ما يوجه السؤال، هذا الاعتراف. فالذي يوجه هذا الى الرب يقول ولا شاك شاك في الله. اما المسلم والمتيقن فلا يوجه هذا السؤال في صفات الله، فليقول آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مرض الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مرض رسول الله. وكذلك لا يوجه لأفعال الله هذا السؤال لما لما فعل كذا لما قال كذا لما شرع كذا لما أغنى هذا ولما أفقر هذا ولما شرع هذا، هذا لا يوجه لا يوجه هذا السؤال، هذا السؤال باطل. السؤال لما لا يوجه لأفعال الله، والسؤال كيف لا يوجه لصفات الله. فالذي يوجه هذا السؤال كيف ولما يقول ولا شك شاك في الله تبارك وتعالى. أما المتأخر والمسلم لأمر الله وأمر رسوله فلا يوجه هذا السؤال، بل إذا بلغه الصفة بلغه النص في صفات الله يقول آمنت بالله ورسوله سلمت آمنت بما جاء عن الله الأمر بالله، ولا يقول كيف وكذلك إذا صلاه شيء من أفعال الله فلا يوجه هذا السؤال لما بل يقول بل يسلم يسلم ويبتهل الأوامر ويجتنب النواهي فلا يقال في صفات الرب كيف ولما إلا لا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاكة الله تبارك وتعالى. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر.
نعم القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. القرآن كلام الله هو صفة من صفاته هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما قال السلف يكون كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هو القرآن كلام تنزيله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة جبرائيل كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله تنزيله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن حق القول مني قل نزله روح قدس من ربك بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة فالنصوص كثيرة فيها بيان أن القرآن كلام الله تنزيله نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي غير مبين ليس بمخلوق فمن قال إنه مخلوق فقد كفر وهذا هو قول العلماء قاطبة يقول من قال القرآن كلام من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه جعل القرآن الذي هو صفة من صفات الله جعله مخلوق والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق فمن قال إن صفة من صفات المخلوق فقد كفر لأنه جعل صفات الله من جنس المخلوقات كما قال الأئمة الإمام أحمد والشافعي وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر وهذا على وجه العموم على جهة العموم أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الشركة لكن على جهة العموم نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه لأن القرآن من الله وما كان من الله ليس المخلوق هذا تعريف يقول المؤلف رحمه الله كلام الله لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس المخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما كلهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وكلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر والفقهاء قبل مالك وأحمد قبلهما وبعدهما كلهم على هذا القول والمراء فيه كفر المراء على الجدال الجدال في القرآن كفر والأعمال الكفرية لأنه يقع في الضلال ويقع في بدعة. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمة.
نعم. الإيمان بالقرآن يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم يعني يجب على المسلم أن يؤمن برؤية الله يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصار رؤوسهم والنصوص في إثبات الرؤية كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى ناظرة هي النظرة والبهاء والحس الضال الصفات والثانية إلى ربها ناظرة الضاء الخطاء يعني تنظر إلى ربها قال العلماء إن هذه الآية صريحة لأن الرؤية تكون بالعين التي في الوجه، لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين. العين تكون في الوجه، وعداه بأداة إله الصريحة في نظر في النظر في العين التي في الوجه إلى الرب. وأخذ الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر للعين التي في الرأس إلى الرب سبحانه. وأهل البدع يفسرون وجوه الناظرة، بعضهم يقول يفسرونها ناظرة إلى ربها إلى ثواب ربها، هذا تأويل باطل. وبعضهم فسرها بالنظرة والنعيم، قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين. ولدينا مزيد، جاء تفسير المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. جاء هذا في صحيح مسلم تفسير هذه الآية من حديث صهيب، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى في هذه الآية بالزيادة بالجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والسنة جاءت في إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، والنصوص في هذا متواتر مسلم في أن المؤمنين كانوا ربهم يوم القيامة. الصحاح والسنن والمسانيد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأرواح، يقول رواها من الصحابة نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد. ويقول إن أهل السنة والجماعة يكون هذه النصوص ولا شيء أفر لأعينهم من ذلك، هم يثلونها ويستدلون بها ويورثها السابق لله ويرويها المتأخر عن المتقدم. وأنكر ذلك أهل البدع، وشهدت الفرعونية والجهمية والقرامطة الباطنية إلى في ذلك، وأنكروا رؤية الله وقالوا من أثبت الرؤية رؤية الله بالبصر فقد كفر، وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة. هكذا أهل البدع يقولون لي يثبت رؤية الله بالبصر كافر. لماذا؟ يقولون لأن هذا فيه تنقص لله. تنقص لله لماذا؟ قالوا لأن الشيء الذي يرى بالعين لا بد أن يكون محدود، ولا بد أن يكون الجسم ويكون متحيز، فمن أثبت الرؤية فقد تنقص الله، لأنه جعله محدودا وجسما ومتحيزا، لا يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم، ولا يرى إلا المحدود المتحيز. هكذا سول لهم الشيطان وأملى لهم. نقول له قل أنتم أعلم عن الله، الله تعالى أثبتها لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيتكم. والمعتزلة وغيرهم فسروا رؤية أهل العلم، يقول المعنى الحديث إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون في رؤيته، لا تشكون فيه. ففسر الرؤية بإيش؟ بالعلم. لماذا فسره بالعلم؟ قالوا إن العقل يدل على أن لو أثبتنا الرؤية بالبصر للرب لصار ناقصا ومشابها للمخلوقات، لأنه يكون جسما متحيزا. قالوا العقل هو اللي جاءنا إلى التأويل. نقول هم باطل، العقل لا يعارض به النصوص. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تظنون في رؤيته. وفي الحديث الآخر إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل هذا رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ رؤية البصر. كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ومعنى معلوم أن نرى الشمس صحوا ونرى القمر ليس البر. ولكن المعتزلة وغيرهم من البدع حكموا عقولهم وأهواءهم وشهواتهم فعرضوا النصوص وتأولوها بالباطل. وقد كفر السلف من أنكر رؤية الإمام أحمد وغيره. قالوا من قال من أنكر رؤية الله في القيامة من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر لأنه مكذب لله لأن الله أخذ الرؤية لنفسه ولأن النصوص من السنة متواترة. ولهذا قال كثير من السلف من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وأهل البدع بالعكس يقولون من قال إن الله يرى فهو كافر. أهل البدع صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. المؤلف قال بأبصار رؤوسهم يريد أن يرد على من؟ يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقول يرون الله بقلوبهم. المعتزلة يقولون يرون الله بقلوبهم يعني علم ويقولون إن الرؤية تكون بالقلب كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. يقول نعم صحيح الرؤية تكون بصرية تكون علمية تكون من رؤية الحلم أيضا ولكن لا بد من القرينة التي تدل على المعنى. وهل هناك قرينة أعظم أقوى من قوله فصل إنكم ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ هل هذا يتعلق برؤية القلب ولا برؤية البصر؟ خليش برؤية البصر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. يعني أن الله تعالى يحاسب خلقه بلا حجاب لا يحجبه أحد من خلقه ولا ترجمان يعني ولا واسطة. الترجمان هو المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص. قاله ترجمان مثل الإنسان يتكلم ما يتكلم باللغة العربية وتريد أن تخاطبه وأنت لا تعلم اللغة العربية تحسب مترجم ينقل كلامك له وينقل كلامه إليك أي قال له مترجم. والله تعالى يحاسب الخلق يوم القيامة ليس بينه وبين خلقه أحد لا ترجمان ولا حجاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين حجاب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر ثم ينظر أشعب منه فلا يرى إلا ما قدر ثم ينظر فقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتق النار ولو بشق فرض. وهذه صفات الثلاث صفات الكلام صفات الرؤية وصفات العلو هذه صفات الثلاث هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. من أثبت رؤية الله رؤية الله يوم القيامة في البصر وأثبت كلام الله وأن كلام الله منزل وغير مفروض وأثبت علو الله وأن الله فوق العرش بذاته فهو من أهل السنة ومن نفاه فهو من أهل البدع. هذه القاعدة هي الفارقة بين السني والبدعي بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبت الرؤية والكلام والعلو فهو من أهل السنة ومن نفى الرؤية والكلام والعلو فهو من أهل البدع. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان.
نعم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الإيمان يؤمنون بالميزان يوم القيامة وأن هناك ميزان توزن فيه أعمال العباد أعمال العباد وأقوال توزن. والله تعالى قادر على أن يزنها فيتوزن ولو كانت أعراضا فإن الله تعالى يجعلها أشكال، ويكون الشفة والثقل على حسب العمل، على حسب صلاح العمل. فالذي عمله صالحة تثقل في الميزان، والذي عمله سيئة تخف في الميزان. فهذا ما اعتقد السنة والجماعة، أن هناك يوم القيامة ميزان، ميزان عظيم يوزن فيه الخير والشر وأعمال العباد، وله رسالة وله كفتان، كما جاء في حديث ابن عباس الميزان له رسالة وكفتان. وجاء في بعض الحديث أن الكفة كفة الميزان كأطباق السماوات والأرض، دوام هذا الميزان. فهو ميزان حسي له كفتان ولسان، يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب العمل، كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت في الحديث الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كشفت الريح عن ساقيه، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. العمل فهو ميزان عظيم. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو هناك موازين متعددة. فمن العلماء من قال أنه ميزان واحد، ومنهم من قال هي موازين متعددة، لكل شخص ميزان ولكل أمة ميزان. واستدلوا بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن قال إنه ميزان واحد تجاب عن قوله الموازين لأنها جمعت باعتبار الموزون، وإلا فهو ميزان واحد، لكن جمعت الموازين باعتبار الموزون واحد. فالمقصود أنه ميزان حسي، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وخالف بذلك أهل البدع المعتزلة، فقالوا: ليس هناك ميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي، والمراد به العجز. المعنى أن الله عاجز لا يجوز، وليس هناك ميزان، وليس هناك أعمال ميزان، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، حسب يقول المعتزلة. قال: الرب يحتاج إلى الميزان لأنه عاجز، المراد العجز. الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. أنكروا الميزان، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن المعتزلة يعملون عقولهم في النصوص، هذا من أبطل الباطل. بل هو ميزان حسي توزن فيه الأعمال والأشخاص، فمن ثقلت موازينه فهو من السعداء، ومن خفت موازينه فهو من الأشقياء، فمن ثقلت موازينه فهو في عيش الراضي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار الحمية. يوزن فيه الخير والشر، هذا هو الصبر. ميزان حسي له لسان وكفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه ميزان معنوي وهو العدل. نعم.
والإيمان بعذاب القبر ومنكر ملكيه.
نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بمنكر ونكر، الإيمان بعذاب القبر وأنه الحق. فدلت على والإيمان بعذاب القبر وبنعيمه أيضا، ينبغي المؤلف أن يقول: والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولكنه لن نرفع النعيم لأنه يقابل العذاب، وإذا ثبت النعيم ثبت العذاب. قال الله تعالى حق ذلك: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، دل على أن العرض الأول متى؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا فيه إثبات العذاب. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. هذا عذاب القبر. وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم هذا عند التوفي, هذا عذاب القبر العظيم. ومن السنة نصوص كثيرة لأنها تبلغ حد التواتر, من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما علمنا أن نقول قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع, قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر أما أحدهما فكان لا يستبئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدها الرطبة فحطها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يدخل. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن في حديث البراء وغيره أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى جنة فيأتي من روحها وطيبها ويأتي رجل حسن الوجه حسن الريح يؤلف فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجوب الخير فيقول أنا عملت الصالح. والفاجر أو الكافر يضيق عليه قبره حسن تختلف أو لا عرف ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها ويأتي رجل قبيح الوجه منتم الريح فلا يزال يروعه ويوحسه فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجوب فوجهك الوجه الذي يجوب الشر فيقول أنا عملت الخبيث. كل هذا إثبات على القبر ونعيم هو حق ومنكر ونكير. منكر ونكير يعني يجب الإيمان بمنكر ونكير وهما ملكان وهما سكانان في القبر كما جاء في بعض الحديث أن المؤمن إذا وضع في قبره جاءه ملكان يقال الأحد هو المنكر ويقال الآخر النكير فيجب سالم فيقول أني له من ربك؟ فأما المؤمن فيثبته فيقول ربي الله الله ربي ومن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ فيقول الإسلام. وأما الكافر فلا يستطيع أن يجيب ولو كانوا يستحقون في الدنيا أعوذ بالله. يقال إذا قال له مرة إذا قال له مرة قال ها ها لا أدري من نبيك؟ ها ها لا أدري ما دينك؟ ها ها لا أدري. ثم الناس يقول كيف قلت لهذه البراءة في حج البراءة يضرب بمرزلة من الحديد بعد ذلك فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا خلقه. فلا بد من الإيمان بمنكر واسكيب وأنهما تستانان. نعم.